قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
ومن مزايا هذا الكتاب وفضائل دراسته أننا نلتمس المعاذير لعلمائنا وأئمتنا رحمهم الله الذين يرون مذاهب قد تخالف وجهة نظرنا في مسائل وجهة نظر إخواننا في مسائل، فيبين وجهات العلماء فيما اختاروه من مسائل وآراء وأدلتهم في ذلك كي لا ينقم عليهم ناقم ولا ينال منهم نائل، فيبين أسباب اختلافات العلماء في عدد من المسائل التي ذهبوا إليها. ولا يخفى عليكم أن هذا العمل برمته يمكن إدراجه تحت أبواب رفع الملام عن الأئمة الأعلام أيضا. قد أورد العلامة ابن القيم رحمه الله ابن تيمية رحمه الله بعض الأسباب التي بها يرفع اللوم عن الأئمة رحمهم الله، وهذا الكتاب برمته قد يصلح لإيداعه في ذلك الكتاب، أو الكتاب الآخر يصلح لإيداعه هنا وهذا الأليق. يسأل الباب الثالث يقول: صلاة الجمعة، والكلام المحيط بقواعد هذا الباب منحصر في 4 فصول. الفصل الأول في وجوب الجمعة وعلى من تجب، الثاني في شروط الجمعة، الثالث في أركان الجمعة، الرابع في أحكام الجمعة. الفصل الأول في وجوب الجمعة ومن تجب عليه. أما وجوب صلاة الجمعة على الأعيان فهو الذي عليه الجمهور لكونها بدلا من واجب وهو الظهر، ولظاهر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والأمر على الوجوب في قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم. وذهب قوم إلى أنها من فروض الكفايات، وعن مالك رواية شاذة أنها سنة. وسبب في هذا الاختلاف تشبيهها بصلاة العيد لقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم جعله الله عيدا. هذا الحديث في سنده كلام يعني يوم الجمعة، فلكن على أي حال الذين حسنوه قالوا جعله الله عيدا فقاسوها على العيد. لكن يبقى الفارق أن العيد ليس بدلا عن شيء، لكن الجمعة بدل عن الظهر. يبقى أيضا أن الله أمر أمرا حتما في كتابه: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فليس مجرد الاشتراك في الاسم يعطي نفس الحكم. قال: وأما على من تجب، يعني كأنها انتهى الكلام، نقل عن جماهير العلماء ولم يعول على الرأي الآخر القائل بأنها سنة، نقل عن جماهير العلماء أنها واجبة على الأعيان، واختار هذا فقط أشار إلى شذوذ الرواية عن مالك بأنها سنة. قال: أما على من تجب فعلى من وجدت فيه شروط وجوب الصلاة المتقدمة ووجد فيها زائدا عليه 4 شروط، 2 باتفاق واثنان مختلف فيهما. أما المتفق عليهما فالذكورة والصحة، الذكورة والصحة، يعني لأنها ليست واجبة على النساء وليست واجبة على المريض، فلا تجب على امرأة ولا على مريض باتفاق. ولكن إن حضروا كانوا من أهل الجمعة، إن حضروا يعني إن المرأة حضرت أجزاء عن الظهر. وأما المختلف فيهما فهما المسافر والعبد، المسافر والعبد. فالجمهور على أنهما لا تجب عليهما الجمعة، وداود وأصحابه على أنها على أنه تجب عليهما الجمعة، عليهما الجمعة. وسبب اختلافهم اختلافهم في صحة الأثر الوارد في ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، وفي أخرى إلا خمسة، وفي أو مسافر. والحديث لم يصح عند أكثر العلماء. أما المسافر فقد نجد له تخريجا، المسافر ليست عليه جمعة، نجد له شواهد كثيرة. لكن الأمر متعلق بالعبد، هل العبد تسقط عنه الجمعة لأنه عبد، أم أن هناك دليل، أم أنه ليس هناك دليل على إسقاط الجمعة عن العبد؟ فالخلاف في العبد أقوى من الخلاف في المسافر، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الجمعة في سفر، وفي عرفات ما صلى النبي الجمعة عليه الصلاة والسلام، ما صلىها جمعة، إنما صليت ظهرا. فعلى ذلك المسافر الجمعة ليست بواجبة عليه، الأدلة تشهد لذلك، لكن يبقى أمر العبد، فليست هناك أدلة تنتهض لمنع العبد أو لاستثناء العبد من وجوب الجمعة عليه إلا الحديث الضعيف: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. إذن هناك اثنان لا تجب عليهما الجمعة بالاتفاق: المريض والمرأة، واثنان مختلف فيهما: المسافر والعبد. طبعا أصحاب الأعذار يلحقون بالمريض، أصحاب الأعذار يلحقون بالمريض. هذا باختصار، والله أعلم، وجزاكم الله خيرا، وإلى درسي.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.